والمنهج بحر معطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كلمات كثيرة نرددها ويرددها الناس، ولربما يأتي علينا زمان يصبح للكلمات طعم ومعنى ربما كان الترديد باللسان، ولكن أن ينتقل الإنسان إلى حالة معينة، إلى حالة مشاهدة، الكلمات التي كنا نسمعها أو نرددها عن الموت، عن المنهج، التغيير والتبديل في دين الله تبارك وتعالى، عندما نعيش الوقائع والأحداث يكون للكلمات طعم. يعني ومن جملة هذه الكلمات مثلا عليكم بمن مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة، عليكم بمن مات. كنا نتكلم عن المنهج وعن الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكلنا حرص على أن يتطابق العلم مع العمل والقول مع الفعل. نتكلم مثلا عن إطلاق اللحية، نمتثل ونتكلم عن مثلا الصلاة والحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، الكل يجاهد نفسه، الكلام عن السنن وعن المستحبات، الكل يسارع في الامتثال. ويأتي علينا وقت فعلا نردد فيه ليست الثكلة كالنائحة، ليس الخبر كالمعاينة، نجد للكلمة فعلا وقع آخر خلاف ما كنا نحس به في الماضي. وإلا فعليكم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما كنا نتخيل مثلا عندما سندخل في معترك السياسة على مثل هذا النحو كمعترك كفتنة أو كعمل من الأعمال، أنه سنجد هذا الكم الكبير من المتغيرات التي فعلا طرأت علينا ولابد من الاعتراف هي مشاهدة. البعض مثلا ربما قال لأخواتنا في دور التحفيظ خذوا الخط السياسي الذي تنتهج الدعوة. ما هو هذا الخط السياسي؟ لربما كان اختيارا مثلا لليبرالي، ما شأن الأخت التي تحفظ القرآن، وهل بالحتم واللزوم أن تأخذ هذا الخط؟ اعتبروا حتى أنت نوع من الاجتهاد، لا يأتي الإلزام، عمل جماعي ولا بد من السمع والطاعة، ومن خالفت ستوصف بأنها عندها ورع كذاب، لابد وأن تلتقي الصحفي مثلا ولماذا تمتنع، والأخت تخرج لكذا وتحادث كذا، وبالتالي ما المانع من أن تختلط برجال على مثل هذا النحو وتشارك في العمل السياسي؟ ما هو العمل السياسي؟ اختيار واحد ليبرالي مثلا، موقف تأييدي لعمل لربما لو عرض على أبسط الناس فهما لرفض، ولكن يأتي مفهوم العمل الجماعي والسمع والطاعة ونحو ذلك. هل هكذا كنا؟ يعني ما أبعد الفارق بين أمسنا وبين يومنا، ونحتاج هنا وهناك لنوع من التجرد في العد والحساب. وإلا فأنا كلما تذكرت مقولة السياسيين وكأنهم كانوا عندهم من الخبرة ما يكفي، قالوا أنتم إذا تركتم المسجد ودخلتم معترك السياسة بعد سنتين 4 سنوات على أقصى تقدير ستصيرون سياسيين، سياسيين بارعين، نعمل بالمنطق المكيافيلي بمعنى لا نأبه لا بحلال ولا بحرام. هل كانت نبوءة عند هؤلاء؟ مثلا كنا نتمنى أن تكون يكون شأنها كالكهان والعرافين، نقول ليسوا بشيء ولا يمكن أن تصدق نبوءتهم معنا، أو أن مثلا عندما يوسوس الشيطان بوسوسة أن تنطلي علينا. كنا ننشد ونتمنى أن نكون ثابتين راسخين، الجبال تتزحزح ولا نتزحزح. المشاهد كثيرة، ربما كان البعض يتكلم عن النساء في وقت من الأوقات وأن المرأة تمكث في بيتها لا تخرج منه، وإذا ما خرجت فلا بد من التأدب بالآداب الشرعية، حجاب سابق ساتر، تأخذ حواف الطريق غض البصر. بل بعض ربما قال تخرج مرتين، مرة للزواج ومرة للقبر. أن ينفلت العيار على مثل هذا النحو الإنسان والله عندما يشاهد الواقع ويرجع بالذاكرة وتأمل يعني ماذا كنا وكيف أصبحنا. أقول عليكم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وكلنا يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن تموج كموج البحر، الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا يعني من الخطورة بمكان، وأنا ما أبرئ نفسي، لا لابد من إنصاف، وإلا فلربما انخرط الإنسان على الأقل في بعض المشاهد التي تتطلب وقفة لله تبارك وتعالى، وإلا فأن يطعن في شخص فلان أو علان هذا أهون من أن تضيع ملامح الشريعة. لابد من المحافظة على جناب التوحيد وعلى جناب التشريع. مشهد بسيط جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الرجلين وهو يودع السيدة صفية بنت حيي رضوان الله عليهما، رآهما يسرعان الخطى ناداهما وقال لهما هذه صفية زوجتي، فقال سبحان الله يا رسول الله أفيك نشك؟ فقال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاط، ورغم أن مكانته لا ترقى إليها مكانة، وهذه أم المؤمنين صفية رضوان الله عليها، وعلى الرغم من ذلك يقول هذه صفية زوجتي. لا ينبغي للإنسان أن يقف في مواطن التهم والريب والشكوك، وما أكثر المواطن، لا أقول مواطن الشبه، لا مواطن الحرام البين على الأقل التي تلتبس على الآخرين. وفي أحسن الأحوال يظل المعنى في بطن الشاعر، وإلا فالمرأة مصونة والأوامر الشرعية تأمرها بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر، لا تخرج إلا لحاجة أذن الشرع فيها. فأن يحدث الابتزال وسبب السياسة أن تنخرط الألسنة، كل الألسنة في المعترك السياسي، فعلوا فينا وسنفعل فيهم، ويأتي ذلك على حساب المسجد وعلى حساب تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. ما الذي كان يتخيل هذا المشهد أو يتصوره، وخصوصا في وقت عندما كنا نردد عليكم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كلنا قابع في المسجد يخطب ويعطي درسا ويؤلف كتابا نتكلم فيه المستحبات. اليوم المسألة، بل ربما نسبنا البعض بالأمس لنوع من التشدد والتطرف، كنا نقول تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه، إذا كنا سنتهم بتشدد لتمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله لن نغير، لن نبدل، لن نحل حراما ولن نحرم حلالا. لابد وأن نكون أمناء على دين الله تبارك وتعالى. اليوم من يجالس المذيعة، المعنى في بطن الشاعر يبرر ذلك بأنه مضطر لإبلاغ الحق للخلق، متبرجة سينظر إلي وتنظر إلي. حتى لو كنت مضطرا، هل الناس المشاهدين يعلمون مثلا أنك مضطر؟ أبدا. وبالتالي لما تتغير ملامح الشريعة، لما تنشأ أجيال تشاهد هذا المشهد وتعتبر أن ما يحدث حلالا فيه حلال، ما نستغرب، نحن السبب. وإلا فكنا بالأمس نقول النظر للمرأة حرام، التبرج حرام ونحو ذلك، كنا نتكلم في مسائل الهجر إلى غير ذلك من القضايا الشرعية، صارت طي النسيان ما تكاد تذكر. وبالتالي فالمسألة عندما تحدث الفتنة على مثل هذا النحو ويطرأ التغيير والتبديل، لابد وأن نتخوف على البلاد وعلى العباد أن نكون من جملة المشاركين في التغيير في التبديل. وإلا فالشهواني مثلا يجالس المرأة ولا يتحرج من مجالستها ومضاحكاتها، ونحن صرنا نأتي بنفس المشهد. الفارق بيننا وبين غيرنا في التبرير في التأويل، وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل. وأنا من أشد ما يؤلمني حقيقة منذ فترة طويلة وأنا أتأمل، أحيانا الأم تضرب عندها أولاد، ولد عاق بيجلس على المقهى دنياوي همته في تحصيل القروش لكي يلعب الطاولة والدومينو ولكي يجالس أصدقاء، فيضرب أمه إذا ما امتنعت عن دفع القروش له. وأحيانا الأم تضرب من الملتزم المتدين، وسبب الضرب أنها تنظر للتلفزيون مثلا، أنها متبرجة. فالضرب قاسم مشترك، والاختلاف في التبرير في التبرير في التأويل، هذا يضربها بسبب كذا والثاني يضربها بسبب كذا. والمزيعة أيضا، الرجل الذي لا يأبه بشرع ولا بدين ولا بحلال ولا بحرام ينظر إليها ويضاحكها، ولا ربما برر أنها كأختي وكابنتي ونحو ذلك. ونحن عندنا تبرير، نفس المشهد سيحدث، عندنا تبرير وتأويل أنني مضطر لذلك، وحتى أبلغ الدين وننظر في البلاغ ما نجد إلا سياسات عقيمة عافنة، ما نجد إلا كلمات قد تضر ولا تنفع، تؤخر ولا تقدم، سياسات حزبية عقيمة تقطع ما أمر الله به أن يوصل. هل هذا هو المبرر؟ وحتى لو كنت مضطرا، الناس كيف يميزون، كيف يفصلون بين ما هو بين من هو معذور وبين من لا عذر له؟ هذا على سبيل المثال الحصر، وإلا فالأمثلة كثيرة وعديدة، مفهوم الولاء والبراء، مفاهيم كثيرة ديمقراطية وغير ديمقراطية، التلفزيون كنا نتحرج غالب عليه الرقصة والفيلم والتمثيلية والمسرحية، اليوم الشباب يطالع الحياة وسي بي سي ودريم ويطالع كل القنوات الفضائية. لربما كنا بالأمس البعض يقول أنا ما أشاهد إلا الأخبار فقط، البرامج الرياضية فقط، أما اليوم فالكل يشاهد كل البرامج، ما الذي دهانا؟ هذه بلا شك مسألة حرية بالحديث وبالكلام وبالتأمل. أنا ما أصوب نفسي وأخطئ الآخرين، لا أبدا أبدا، ليست هذه هي القضية، بقدر ما أنا أسلط الضوء على مسألة حرية بالتدبر والتأمل، بالتدبر والتأمل. كشف الوجه والكفين كان يعترضنا في وقت من الأوقات، وخصوصا مع أخواتنا المدرسات، أنها ستضطر لكشف وجهها ويدور الحوار ويدور النقاش. اليوم صرنا وكأننا نترك الطاعات والقربات واجبات ومستحبات لسبب ولغير السبب. وأقول لو خرج أبو الدرداء فينا اليوم ماذا سيقول؟ دخل يوما على أم الدرداء مغضبا يقول لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم شيئا مما نحن عليه من الإسلام إلا هذه الصلاة، إلا هذه الصلاة. ما الذي فعلوه يومئذ؟ ما هو حجم التغيير والتبديل؟ أنا لا أقول أتخيل، لا باليقين والقطع، أشياء لا تكاد تقارن بما نحن عليه اليوم من تغيير تبديل وانحراف، ولربما سمينا الانحرافات وصور التغيير والتبديل إسلاما ودينا، بمعنى الواحد منا إيمانه ما يجاوز حنجرة، وكأن التصرفات هي الصراط المستقيم. عالم الملائكة الأبرار لا نكاد نقر على أنفسنا بخطأ، وهذه بلا شك مشكلة كبيرة، وإلا فالمرجو أن الإنسان إذا ما أخطأ يقول أخطأت، يقول أخطأت، هذا أرفق به، حتى لا نحمل الشريعة ما لا تحتمل، حتى تظل معاني الإيمان نقية في حسنا وحس البشر. لا أتكلم أنا عن الفتاوى الساقطة ونحو ذلك، لا، مواقف مذهلة لا تقتصر على الأفراد فحسب، لا، تتعداهم إلى الجماعات، إلى الدعوات، تتعداهم إلى الأحزاب، وكل ذلك لابد من مراجعته وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر حوضه الشريف وأن عدد آنيته كنجوم السماء وهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ومن شرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا، قال صلوات الله وسلامه عليه: ويؤتى بأقوام فيؤخذ بهم جهة الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم ليسوا بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول ما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل في دين الله تبارك وتعالى. وكنا نردد أن التهاون في المستحبات يجر الإنسان للتهاون في الواجبات، وأن التهاون في الواجبات قد يجر الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. لا نقبل تقسيم الدين إلى قشر ولباب وإلى أصول وفروع بمعنى الاستهانة وبمعنى الاستخفاف، كنا لا نقبل ذلك، ونردد ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، نتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من علم نافع وعمل صالح، نتكلم في الأسماء والصفات، نتكلم في توحيد الله جل وعلا، نذكر الأصول التي كان عليها سلفنا الصالح. أحيانا البعض يعددها ويصل بها إلى ثلاث، مثلا أصول التوحيد والاتباع والتزكية، وأن أهداف الدعوة تعبيد الدنيا بدين الله، إيجاد المجتمع الإسلامي، إيجاد الفرد المسلم، الإعذار إلى الله بالبلاغ، إقامة الحجة لله تبارك وتعالى على الخلائق. ونكرر في مثل هذه المعاني الإيمانية ونقول التركيز مهم، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى التوحيد أولا، لو كانوا يعلمون. وله غالي لو قلت، يعني مضت الفترة، فترة الثورة وما أعقبها من حقبة دخول السياسة، ما الذي يتكلم في توحيد الله جل وعلا؟ قد يخرج إنسان ويبرز ويقول أنا، لا، أنا أتكلم عن سمت عام، كانت الدعوات تركز على قضايا العقيدة، على الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ ابن جبل لأهل اليمن فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فكان التركيز على قضايا الإيمان، على قضايا الاتباع، نمضي الأيام في الكلام فيه مستحب، ونرى أن ذلك من أفضل الطاعات والقربات، وأن الاستخفاف بالمستحبات سيجر إلى التهاون في الواجبات وبدلالة الأدنى على الأعلى. كنا نتكلم عن تطبيق الشريعة ونقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. نعظم الحرمات، كان هذا هو الشأن. وفاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
للمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا، وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك، الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 37 او تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتكلم في معنى عليكم بمن مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. عندنا مقياس وعندنا ميزان وضابط لابد من الرجوع إليه، وهو الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. أن نكون باختصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهؤلاء عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفة. لما دخل أحد هؤلاء الأفاضل على زياد بن أبيه فوعظه وذكره وقال إن شر الرعاء الحطمة، أي الحاكم الذي يستخدم العصا الغليظة ويشتد على رعيته. فقال له زياد بن أبي أسكت فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال له الصحابي الجليل وهل كان في أصحاب محمد النخالة؟ إنما النخالة في من جاء في غيرهم وفي من جاء بعدهم، كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، ويكفيهم شرف الصحبة رضوان الله عليهم أجمعين. بعد ذلك حنجد الفرق تظهر، خوارج وشيعة ومعتزلة، وكل فرقة لها أصول تعول عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، من كانت على مثل ما أنا علي اليوم وأصحابي. فلا بد من عودة صادقة لمثل ما كان علي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإلا فظهر بعد ذلك أشياء كثيرة تتعلق بالعقيدة وبالشريعة، ولا بد من ضبط الكل بالكتاب وبالسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. وما حدث في هذه الأمة شبيه به ما حدث أيضا عند مثلا النصارى. نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه عبد الدنيا بدين الله، قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، واقف بين يدي الله في هذا الموقف العظيم يوم القيامة، وقال له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لما ننظر لحالة النصارى بعد ذلك، البعض قال هو الله عن المسيح، والبعض قال هو ابن الله، والبعض قال هو ثالث ثلاثة، ما اجتمعوا مجتمعا إلا واختلفوا فيه بل وتلاعنوا حتى صار الكل لاعن وملعون، يلعنون من سبقهم ومن لحقهم ممن يخالف مقالتهم. بل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه هداية الحيارة يقول لو اجتمع منهم 10 لقاموا على 11 قولا. كيف ذلك؟ هل هذه هي الشريعة التي تركهم عليها مثلا نبي الله عيسى؟ هل هذا هو الدين الذي أمرهم به نبي الله عيسى حتى اتخاذ الصليب؟ كل ذلك محدث، كل ذلك من جملة المبتدعات والمخترعات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. إن مثلا ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وجد في هذه الآونة من تشبه بالنصارى طبعا، تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ده البعض لا يولي إلا أعداء الإسلام والمسلمين، والبعض ولاؤه مثلا أو اتفاقه مع جبهة الإنقاذ، ولربما كان منه البغض لسائر أبناء التيار الإسلامي، أو هنا دماثة خلق وسماحة إسلام، وهنا سنجد الشدة والحدة والعنف. أي انقلاب هذا في الموازين؟ هذه مسألة تحتمل مراجعة. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أن نفترق هكذا، أن نصير حربا على أنفسنا، أن نغير أو أن نبدل؟ كيف معنا اتصال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعظم الله أجركم وأسعد مآلكم والمسلمين، وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا أقول، ممكن أقول حاجة بسرعة؟
اتفضلي.
عايز أقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حقا علينا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. ومن أعظم من مات بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. حديث فيه كلام لكن معناه طيب: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فعلينا بهم وباتباعهم، وهم من هم؟ هم من عايشوا الحبيب وعاصروه وصاحبوه وتنفسوا عطر هوائيه، فهنيئا لهم. وهم من قال عليهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد صحابتي ولا نسيتهم، فهنيئا لهم ولمن صار على ضربهم. نعم علينا بهم ومن قبلهم، علينا بإمامهم خير المرسلين المبعوث رحمة للعالمين ومعلم البشرية أجمعين. وبلا غلو أقول: استفاك ربك قبل أن نكون، فكنت للكون الصادق الأمين، كنت قمرا، كنت نورا، كنت سراجا، كنت رحمة للعالمين.
جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، تفضل.
والله شيخ معلش، بس ليا طلبين بس. طلب: لو ينفع الاخوة في الكنترول يدوني رقم تليفونك المحمول، انا عايز اتواصل معاك في مسألة كده بعد اللقاء او في وقت تمشي فاضي.
طيب حاضر،
يا ريت يا شيخ. النقطة الثانية، شيخ، انت اتكلمت في نقطة مهمة، قلت ان الدعاء المفروض يعتزلوا للسياسة ويتفرغوا للدعوة. بس انا حابب عايز اقول لك حاجة شيخ. طب لما احنا لو احنا قلنا الكلام ده مظبوط، لما يجي بعد كده غلاة الليبراليين يقولوا بقى ايه فصل الدين عن السياسة، يبقى ده امر يعني يتقبل منهم؟ بس كان احنا هنعتزل السياسة. وبعدين عايز اقول لك على حاجة. هب انا دخلت مجلس الشعب مثلا ولقيت ان في قرية من القرى لمصر مثلا فيها مشاكل في الصرف الصحي والناس تعبانة، وانا ساعدتهم ورفعت عنهم الحرج، مش دي عبادة الى الله عن الشيخ؟
حاضر، هوضح لك. وهذا نقوله، يعني نتمنى ان تقوم مجموعة بمهام السياسة الشرعية وبناء الدولة وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ومشاركة في المؤسسات اقتصادية واجتماعية وسياسية، هذا مطلوب، وتكون سياستها شرعية. وهذا أنا أقول وأكرره في كل مرة، وبقية الناس لا يهملون الدعوة، لا يتركونها. فالدعوة هي الأصل، والسياسة الحزبية فرع، الدعوة بمثابة الماء والسياسة الحزبية شراب، والشراب يتعاطاه فلان وقد لا يتعاطاه علان. لا نفصل أبدا بين الدين وبين السياسة، بل فصل بين الدين والسياسة أقصر طريق إلى الكفر. ولكن ليس معنى السياسة وممارسة السياسة أن نغير ولا أن نبدل في دين الله، أو أن تصبح سياسة ميكيافيلية، أو أن تنطوي على مثل هذه المخالفات التي أذكرها كمثال لا على سبيل الحصر، حتى يصطلح كل فريق على حقه، وحتى تظل الحيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع. وإلا فأنت في مجلس الشعب أو هنا أو هناك، أهل قرية يحتاجون لكذا وتساعدهم، هذا بلا شك عمل صالح، هذا عمل يعني سالم عن كل معارضة بإذن الله تعالى. ولكن كلامي ينصب على المخالفات التي نقع فيها وسلطت عليها الأضواء وما زالت مستمرة، ولربما حتى لم نوضح، لم نستن معها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه صفية زوجتي، صارت المعاني في بطن الشاعر. كيف تتربى الأمة مثلا على موالاة أعداء الإسلام والبراء مثلا من المسلمين؟ هذا تغيير لمفهوم الولاء والبراء وتزييف للحقائق. أنا حتى ما أذكر اسما، لا أذكر اسما ولا رسما، حتى يراجع الكل نفسه، وفي مقدمتهم المتكلم يراجع نفسه، لابد من حيطة. هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولا يقلدن أحدكم دينه رجلا، لابد وأن نحتاط في دعواتنا للخلق توضيح المفاهيم وإزالة الشبهات من المهام التي أخذ علينا ربنا تبارك وتعالى بها العهد والميثاق. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، انظر، ولا يكونن أحدكم إما يقول أنا مع الناس، وأنا أخشى مثلا أن يشاهدني المشاهدون وأنا أجالس مثلا مذيعة على سبيل المثال أضاحكها وتضاحكني، فيقولون هذا هو الشرع، هذا هو الدين، رأينا الشيخ مثل محبوب يفعل ذلك. لا، أنا لابد أن أوضح، لابد وأن أبين، والقضايا كثيرة جدا تفوق الحصر والعد، ولا تغرنا المكاسب التي تحققت معظم النار من مستصغر الشرر، فلا بد من يعني أمانة وديانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإلا فقد نصد عن سبيل الله بأفعالنا في الوقت الذي ندعو فيه الناس بكلماتنا. يعني لابد من توافق بين القول والفعل، بين العلم والعمل. معترك السياسة فيه مثالب ومآخذ كثيرة تحتاج إلى حمانة. اتصال.
السلام عليكم.
تفضلي.
عليكم السلام. الله يرضى عنك يا شيخ، ويجعلك من أهل الجنة، ويجعلنا كلنا من أهل الجنة.
اللهم أمين.
ادعي لي ربنا يكرمني في الصلاة، وما فرطش ولا فرض. الله يرضى عنك وكل المستمعين يأمنوا على الدعاء ده، عشان أنا تعبانة فوق ما تتخيل.
ربنا يوفقك ويعينك على طاعته. أكثر من الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
والله ما بقولش الدعاء ده وانا اللي بعد الصلاة، بس ما عرفش أحس ربنا غضبان عني في قلة الصلاة دي بالذات. الحمد لله ربنا كرمني أحلى كرم في كل حاجة،
اللهم لك الحمد،
زوج صالح وعيال ربنا يبارك لي فيهم.
طيب أدي شكر النعمة، أدي شكر، تزدادي طاعة وعبودية لله طالما وجدت إعانة على طاعة الله.
ما بيسألش فرضا لما يقول لي صليتي ولا لا، بس مش عارف أعمل إيه، مش عارف مالي.
لا، استعيني بالله ولا تعجزي
يا رب.
قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الأسباب المعينة على الاجتهاد في الطاعة كثيرة، من التفكر في الموت والقبور والآخرة، صحبة الصالحين، والنظر يسلط على معاني الأسوة والقدوة، التلاوة في كتاب الله، قراءة التراجم والسير، سير الصالحين. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني لن يهلك مع الدعاء أحد. متابعة الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الفطرة السوية هذه أن تنطمس بعد حين، ولذلك عليكم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد ينسى قد يجهل قد حتى يرتد على عقبه القهقرة بعد التزام وبعد معنى اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضل.
تفضل يا شيخ سعيد، الله عليك. حضرتك أنا بعاني من موضوع، يعني موضوع الوسواس القهري بطريقة غير طبيعية يا شيخ، يعني بعيدني آخر تعب، وخاصة جايلي في موضوع الموضوع الطلاق. وحضرتك أنا بعد ما بتنتم بينه وبين نفسي، حتى بينه في شغلي، أنت مراتي بكابر موضوع حديث النفس في الطلاق. فأحيانا يعني بحس إن أنا ممكن أطول نطقت النفس الطلاق، وبيتش عارف أنا نطقت وأنا نطقتوش بينه وبين نفسي، مع إن الحواليه مستمع وقعد في شك بعدها، يا رب نطقت حاجة، أي حرف طه بقوله ممكن أحس إن أنا فعلا نطقت حرف الطلاق اللي هو النفس الطلاق. وحضرتك أنا قاعد في الشغل برضو بفترة، فطلع رقم تليفون والدتي مصاليت نفسي بقوله والله بالغلط أنت أمي يا مراتي، معرفش أصلا يعني قلتها إزاي. فكل ما افتكر الكلمة دي أقولها تاني، مع إني اللي أقصد بيها الأزهار. فحضرتك حضرتك يا شيخ ظهار ولا مش ظهار؟ وحضرتك أنا رحت قبل كده للدكتور نفساني وقال لي أنت عندك موضوع الوسواس القهري وكده. فحضرتك أنا مش عارف كده، يعني عليا ذنب ولا معليش ذنب؟
حاضر،
جزاكم الله كل خير.
جاوبك حاضر، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية والشفاء العاجل. وإلا فالوسواس القهري نوع مرض ويتطلب علاجا، وأنا أذكر لك عدة مسائل بإذن الله تعالى يعني بيعالج في 60% من الحالات. وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، هكذا يعني يقول الأطباء أنه في 60% وأن السيروتونين لو أعطى لمريض الوسواس القهري حيعالج بإذن الله تعالى. وحتى الأمراض التي لا يقول عنها الأطباء لا دواء لها، لا لها دواء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فهذه مسألة، اذهب لطبيب معالج وتعاطى الدواء وبإذن الله تعالى يكون فيه شفاء. أيضا في الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الرقية النافعة مفيدة بإذن الله تعالى، قدر من التعلم. وإن كان الوسواس القهري يكون الإنسان فيه مغلوبا على عقله، ولو قلت لك مرفوع القلم في مثل هذه الوسواسة يعني خذ القول في موطنه. في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ففي أشياء بيغلب فيها الإنسان على عقله، وبالتالي فحتى لو قلت هي طالق معفو عن ذلك بإذن الله تعالى للحالة المرضية الموجود. حافظ على الأذكار، أذكار الشروق وأذكار الغروب وأذكار النوم، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آية الكرسي نافعة في دفع شياطين الإنس والجن، تجأر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه. فاستعن بالله ولا تعجز. بالنسبة للطلاق حتى كحكم شرعي، ما هو تحديث النفس لا يحتسب به طلاق، سلو حدث نفسه، وهذا حتى مع السليم يعني لا يقع ولا يحتسب بذلك طلاق. الطلاق لا يحتسب إلا بالتلفظ، وأنا أخشى أن أقول لك بالتلفظ فتنطق أنت وتظل بينك وبين نفسك هي طالق، لا ده مش طالق، لا دي زوجتي، لا ده هذه التي أحبها، وبعد ذلك تقول طب أنا لو قلت أنت طالق فتقع في وسواسة أخرى، وإلا فحديث النفس معفون عنه في الحديث رفع لي عن أمتي، أو إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فأنت في هذا الجانب كما ذكرت معفون عنك، الزوجة زوجة لا تطلق بمثل هذا الوسواس القهري، اعلم ذلك واطلب العلاج وسل الله تبارك وتعالى من فضله. كنا نتكلم في مسألة عليكم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. انظروا نبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه ابتدأت به البشرية، نبي مكلم، ثم لما ننظر للذرية منهم محسن وظالم لنفسه مبين، سنجد من عبد الشجر ومن عبد الحجر، وسنجد الشيوعي والليبرالي والعلماني، بل حتى بعض هؤلاء وكأنه ينتسب لدين الله تبارك وتعالى نحلته صارت الليبرالية وصارت العلمانية، وبعض هؤلاء يصلي ويصوم ويخرج للحج ويرفض في الوقت ذاته تطبيق شرع الله جل وعلا. نماذج كثيرة حتى عموم المسلمين، فتنة لكل مفتون، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمعنى والله لو كانت حسبة مادية واحد زائد واحد ما ندري كيف يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. شيوخنا وعلماؤنا يأخذون أهل الكتاب بالأحضان، يقولون أهل الإيمان، طيب كيف يسلم يهودي أو نصراني وأنت تتزلف على مثل هذا النحو لأهل الكتاب وتصفهم بأنهم أهل إيمان؟ فتنة لكل مفتون، فتنة لكل، عليكم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. رب العزة جل وعلا يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فكيف حدث هذا التغيير هذا التبديل؟ الناس في الغرب كيف يسلمون وجوههم لله تبارك وتعالى عندما يشاهدون واقع المسلمين على مثل هذا النحو؟ وكأننا حرب على إسلامنا وديننا، وكأن الإسلام ينادينا من مكان بعيد من يوم بدر وأحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. البعض يتوطأ مع الأمريكان، البعض يتوطأ مع جبهة إنقاذ بل ومع حركة تمرد، يعني نصرانية تسير في الشوارع توزع الأوراق تقول بعض السلفيين معنا، بعض السلفيين معكم في حركة تمرد. كيف حدث ذلك؟ فتنة والله، فتنة لكل مفتون. كان الحسن يقول أخاف لو قتل الحجاج ابن يوسف الثقفي، والبعض ينسبه لفسق ونحو ذلك، قتل الكثير من العلماء، قال الحسن أخف لو قتل الحجاج أن يولى عليكم أمثال القردة والخنازير. وقال الحسن وقال الحجاج عقوبة من الله، والعقوبة لا يغيرها السيف وإنما تغيرها التوبة. فعندما يحدث مثل هذا الانقلاب والبعض يشارك فيه من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا، لا يسعنا إلا أن نكرر عليكم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نحن على وشك الدخول في شعبان فأكثروا من صيامه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره بل كان يصومه كله، ولما كان يكثر من صيامه وسئل مالي لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فكان يكثر من صيامه. واختم أيام رجب بعمل صالح، إنما الأعمال بالخواتيم، ما زلنا في شهر من الأشهر الحرم وأيام مباركات، ورجب هو شهر الزرع، وشعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصاد ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع، نمر اليوم 27 كغيره من أيام العام، الإسراء والمعراج ثابت، ولكن الاحتفال المريب ب27 بل وتحري صيامه على اعتقاد أن له فضيلة خاصة، لا ليست له فضيلة خاصة، هو كسائر أيام العام. فاحرصوا على طاعة ربكم وابتدئوا شعبان بعمل صالح، إذ فساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وفي نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نرفع كف الضراعة لخالق الأرض والسماوات، أن يوفق أبناء المسلمين في امتحانات الثانوية والجامعة وسائر المراحل الدراسية، أن يوفقهم بتوفيقه وأن يسددهم بتسديده، وأن يجعل عملهم في رضا خالصا لوجهه، وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوفنا، وأن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواء والتقوى.